وقبل أن أبدأ الدرس يعني أنا سئلت سؤال وأنا داخل عندكم هنا عن كيف نفرق أو التفرقة أو الفرق بين قفا نبكي من ذكرى حبيب وأمن أم أوفى. قفا نبكي من ذكرى حبيب بمعلقة امرئ القيس وأمن أم أوفى معلقة زهير. الذي لاحظته في دراسة كثير من الشعر الجاهلي هو أن رأس المعنى في القصيدة يوشك أن يكون في أولها ويوشك أن يكون في أول بيت فيها. وأحيانا يكون في أول وأحيانا يكون في كلمة واحدة في أول بيت منها. فقصيدة زهير اختار أوفى من الوفاء لأن القصيدة ليست في حرب داحس والغبراء بهذا التعميم الذي نقوله ولا في مدح هرم والحارث بن عوف اللذين تحمل الديات، وإن كان هذا كله قائم في القصيدة الحرب وفي القصيدة أيضا مدح هذين الرجلين ووسط الأموال التي بذلاها، إنما أصل القصيدة هو في أن القوم اصطلحوا بعد دفع الديات وبقي رجل من بني ذبيان قتل أخوه في هذه الحرب فجلس معهم ولكنه لم يدخل بينه وبين نفسه نفسه في الصلح، طوى نفسه على مستكنة التي أشار إليها زهير في قوله دمنة، من أم أوفى دمنة لأن الدمنة آثار الديار ومن معانيها الحقد المدفون في القلب. فهذا الرجل الذي طوى نفسه على هذه الدمنة بعدما اصطلح الناس جاء رجل من بني عبس إلى ديار بني ذبيان ودخل بيت هذا الرجل فسأله ممن الرجل؟ قال من عبس. من أي عبس؟ من كذا إلى أن انتسب الرجل إلى القوم الذين قتلوا أخاه فغدر به وقتله. فلما علمت عبس بهذا جمعت جموعها واتجهت إلى أن تبدأ الحرب مرة ثانية وألغي الصلح. فما كان من الحارس بن عوف إلا أنه أرسل 100 من الإبل مع ولده لعبس حارس بن عوف الزبياني وقال لهم إن أردتم القصاص فهذا ولدي وإن أردتم الدية فهذه إبلي. فانطفأت الحرب فانطفأ الغضب لأن دي رجال تعرف كيف تطفئ الغضب الذي بين الناس، مش كلاب تعرف كيف توقد البغضاء بين الناس، ودي القيادات الحقيقية في الجاهلية. احنا بنتكلم عن الجاهلية، السيادة الحقيقية في الجاهلية هي التي تعرف كيف تطفئ الغضب وليست هي التي تعرف كيف تشعل الغضب وكيف تطالب بالدم بعد الدم إلى آخره. فكان هذا هز مين؟
زهير.
وبدأ بأمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، وتلاحظ إن لم تكلمي هي طوى نفسه على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتكلم. ولذلك بتجد في داخل القصيدة إشارات إلى المعاني التي أضمرت في مطلعها وهكذا. هذه يعني. ولذلك زهير قيمته في أنه شاعر لا شك، وقمت في المعاني الإنسانية التي كان يحملها هذا الرجل، لأنه اهتز، هو ليس من بني زبيان، وإنما اهتز للمعنى الإنساني، اهتز للمعنى الإنساني. أظن واضح كلامي، ها؟ ولذلك كان حازم يعجبني جدا لما كان يقول إن اللي صنع الشعر مش ألسنة الشعراء وحدهم، وإنما المواقف العظيمة لرجال زمانهم. هذه المواقف العظيمة لرجال زمانهم هي التي هزت نفوسهم، وهي التي أنطقتهم بجيد الكلام، وهي التي وهذا جيد جدا، هذا جيد جدا. ولذلك تجد العصر، العصور اللي فيها كبار الشعراء فيها كبار القيادات، العصور التي فيها ايه، ايوه ايوه، لان كبار، لان كبار القيادات هي التي صنعت شعر او اسهمت اسهاما واضحا في صناعه شعر كبار هؤلاء الشعراء. فلو لم يكن المنتصر موجودا ما كانش امرئ القيس نطق ب، ما كانش ابو تمام نطق بما نطق به، ما كانش نطق بالذي نطق به. لو كان ند اللي مد ند، لو كان اللي مد ند كذاب خوار جبان لص، ما كانش قال ما كانش قال كذا فليجل الخط وليفضح الأمر، هو كذا فليجل الخط بدل أنطق بها هذا المتوطى العظيم. إنما لو كان كلب حيقول كذا فليجل الخط بعدين، مش حيلاقي الكلمة. تفهم كلامي؟ لأنك أنت لما تيجي تمدحي الأندال اللغة بتهرب، اللغة بتهرب، إلا إذا كنت أنت ألفت لغة الأندال، لأن اللغة أيضا فيها 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 شمم وفيها خسة وهكذا. أما امرؤ القيس فهو إيه؟ فهو قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزله. ها ها، أزعم، وطبعا كلامي ده كله اجتهادات، ما هوش مأخوذ من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم بالاطمئنان، إنما دي تجربة رجل عاش، لأن أنا مؤمن إيمان شديد جدا جدا أنه ليس بين أيدينا بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل من الشعر الجاهلي، فعشت فيه واشتغلت فيه. فذكرى حبيب، الذكرى هي أيام الشباب التي يبكيها امرؤ القيس في هذه القصيدة. لا كلام في هذا، واقرأ القصيدة، اقرأ القصيدة ستجد غناء، ستجد ايه، بما فات وليس بما هو قائم، ستجد ايه، غناء بما فات. وهذه الذكرى هي ذكرى هذا الحبيب الذي ليس بعده حبيب، وهو الشباب الذي كان يبكيه هذا الشاعر. فالمسألتين مختلفتين. امرؤ القيس شعره كان من ذات نفسه. أنا قلت إن الحارس وهرم أنطقى زهيرا، امرؤ القيس ما حدش أنطقى، ولعل هذا هو 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 قيمة امرئ القيس، لأن كثير من الكتب التي أقرأها الآن تسميه سيد شعراء العرب، تسميه إيه؟ ده هذا يكاد يكون اتفاق. ولو لم أقرأ هذا، تحليلي لشعر امرئ القيس وصبري على قراءته وتعمق معانيه وكذا وكذا يؤكد لي أنه يا بعد ما بينه وبين من أم أوفى، يا بعد ما أم أوفى، أنا قلت فيها جانب أخلاقي، جانب إنساني، وهكذا وهكذا. فهذا هذا هو الشيء بس. ولذلك يعني اطلبوا العربية وعلوم العربية. ها ها انا قلت ايه؟ كمان مرة. في شعر العرب وليس في كتب العلماء. في شعر العرب وليس في كتب العلماء. ونبدأ الدرس إن شاء الله، لأن درس النهاردة فيه حاجات كده نرجو من الله أن يعين على بيانه. قبل ما أنسى، في هذا اليوم إن شاء الله أجازة بالنسبة لكم، لأننا مسافر المدينة المنورة في مؤتمر عملاه جامعة الإسلامية حول اللغة العربية. مسافر اليوم إن شاء الله بالليل، فحقعد هناك يوم الأربعاء. المؤتمر يأخذ له يومين ثلاثة، ومكة يومين ثلاثة، يوم الأربعاء إن شاء الله. أنا كنت فكرت إن أنا يعني أنتدب واحد منكم، وده كان يبقى أفضل لو كان متاح يجلس مجلسي هذا، لأن لابد أن يكون من بينكم من يجلس هذا الكرسي، لابد. إيه وده المشكلة، احنا بنورث الوظائف اللي بتجيب فلوس، بس ما بنورث العلم. احنا بنورث الوجهات بس ما بنورث العلم. فأنا فكرت في هذا، ولكنني خشيت أن يسأل، لأن اللي بيشتغل هنا لابد أن يكون الأزهر هو الذي أجلسه هنا. أنا في الكلية عملت كده، عملت شريف ده وكلفته بحاجة وهكذا، لأن الكلية ما فيهاش كلهم أبنائه، إنما هنا بقت يعني حساسيات ولقاء بالجماهير وكلام حلو اللي أنت فاهمينه. فأنا حبيت أبعد بكم عن هذا الموضوع وتستريحوا وخلاص. أظن خفى نفسي وأمنوه واضح جدا. ها أنت فاهمين كلامه ولا إيه؟ ها يلا توكل على الله. ها انا حتى بالمناسبه دي والله في الدرس بتاع امبارح مع طلاب الكليه بقول لهم على معلقه النابغه اللي هي ايه، يا دار ميتها بالعلياء فالسند. العلياء هو المكان العالي، والسند اللي هي وراها جبل يحصنها. فبيذكر ان دار ميه عالية جدا ومحصنة جدا. تم كلامي؟ العبارة يا دار ميت بالعلياء فالسند. أقوى وطال عليها سلف الأمد، ده موضوع تاني. أنا بقول أول منطق الشعر بأجد فيه إيماءات. دار ميت فين؟ القصيدة في إيه؟ في أنه يبرئ نفسه مما اتهم به في أمر المتجردة امرأة النعمان بن المنذر. وكان يبدأ الحديث ببيان أن مية اللي هي ممكن تقول عليها المتجردة دي فين حتة يا مولان؟ دي فين حتة يا مولان؟ حوصل لها أنا إزاي يا مولان؟ حوصل لها أنا إزاي يا مولان؟ ده أنت ملك وحولك حراسك. تذكرين فكأن أنا أحسست أن العلياء دار مي في العلياء، والسند ده الرأس الذي يحمل كل خواطر القصيدة. الرأس الذي بس يا تفهم الكلام، وربنا ينفع بكم وتقروا وتقول الرجل ده كان بيقول صح ولا كان بيقول غلط. يعني انت هو شفت بقى الجن متربى على صح يا مولانا. لا ان انا مثلا سمحت نكته من واحد لطيف، ها بيقول ان الحشي حول ابو زيد الهلالي، ها ده الكلام ده من زمان انا سمحت، ها فابو زيد بيقول ايه، تعرف ابو زيد الهلالي؟ فابو زيد بيقول له الساعه كام، فاللي فرح منه يقول له انت عاوزها كام. يبقى انا مسعى الساعة، يعني انهم ان 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 الخيبة اننا نقول لهم ما يحبون ان يسمعوه وليس ما يجب ان يسمعوه.
وليس إيه؟
لأن ما يجب أن يسمعوه حينجي السفينة بكل ركابها، لأن ما يجب أن إيه؟ أنت جيت ليه ولا؟ أنت جيت ليه؟ أنت مش أنت اللي عندك امتحان كله؟ لا مش ما يجب أن إيه؟ أن يسمعوه ده هو إيه؟ حينجي السفينة بكل ركاب، إنما ما يحب أن يسمع أن يسمعوه ما مش فهمي كلام والله. فربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. ابدأ يا ولدي عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وفصل آخر، وإن كان مما مضى إلا أن الأسلوب غيره، وهو أن المعنى
طبعا أنا يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب في قلوبكم حب العلم، لأن حب العلم من حب الإيمان. ها؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وأولئك كتب في قلوبهم حب العلم. الذين كتب في قلوبهم الإيمان هم الذين ولذلك أنا تنبهت أخيرا أن القرون الثلاثة المفضلة ما كانتش في التقوى والعباد فقط، لأنها هي التي اكتملت فيها علوم المسلمين أيضا. الفقه وضع تماما كاملا في القرون الثلاثة المفضلة، النحو وضع كاملا في القرون الثلاثة المفضلة، فهي فاقتران حب العلم بحب الإيمان اقتران أنا شخصيا لا أشك فيه، لأنهما يخرجان من مشكاة واحدة وهي حب الخير، وهي إيه؟ حب الخير. فأنا لما أقرأ مثلا فصل في كلام عبد القاهر يساورني إحساس بأننا أدير ظهري لما مضى وأدير وجهي لما سيقول، أديروا إيه؟ وأديروا إيه؟ وجهي لما سيقول. وبعدين يبدأ بقت إيه؟ يبدأ بقت بعد الكلمة المثيرة دي يقول إيه يا ولد؟ يقول أيوة. دي تجعلني أنا أقف كثيرا يا ولاد، لأنه هو مما مضى، هو مما مضى الذي هو أسباب تأثير التمثيل. الأسلوب غيره، أنا عاوز أفهم بقت مراد عبد القاهر بكلمة الأسلوب، ها؟ عاوز أفهم إيه؟ أشوف أنا حيقول إيه في هذا الموضوع الجديد، ماذا سيقول في هذا الموضوع الجديد؟ لأن الذي سيقوله أسلوب غير الأسلوب الذي مضى، وأنا مش لاقي أسلوب متغير. إحنا فاهمين إن الأسلوب يعني اللغة، إنما الأسلوب هو طريقة النظر العلمي. هنا مراد عبد القاهر بالأسلوب هنا هو طريقة النظر العلمي. هو الذي مضى كان بيقول إن هو الجمع بين المتباعدين، واللي قبل منه الانتقال بالصور العقلية إلى صور حسية. هنا بقى حيدخل في مدخل تاني ما نش عاوز أنا أسبق الكلام فيه إلا بعد ما ناخذ راس الكلام من فم الشيخ عبد القاهر. لا أريد أن أسبق الكلام فيه إلا بعد أن أقرأ رواية ولد عصام.
وهو أن المعنى إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه.
بس أهود الرأس، أهود الإيه؟ الرأس. من أسباب تأثير التمثيل، افهموا كويس جدا جدا، لأن أنا في الحصة دي بأتكلم في مسألة بلاغية، ولكنها في الحقيقة مسألة بناء إنسان صالح لبناء التقدم وبناء الحضارة وبناء التفوق وبناء الغلبة. شفت ازاي بقى؟ أنا بتكلم حقيقة تاني في مسألة بلاغية. نعم، هي اللحن الذي اجتمعنا له، ولكنك لما تنظر إلى فقهها حتجدها مسألة تعني بناء الإنسان. العلم الذي لا يدخل في بناء الإنسان ارميه البحر من غير أن تتردد. العلم الذي لا يعني بناء إنسان أفضل ارميه في البحر من غير أن تتردد. بناء إنسان صالح هذا الإنسان لأن يصنع تقدما وأن يصنع حضارة وأن يصنع عمرانا. أنت بتهول ليه كده يا سيدنا الشيخ؟ أنت بتهول ليه كده؟ لا ما بهولش. يقول عبد القير في المسألة البلاغية البسيطة أن من أسباب تأثير التمثيل أنك لا تستطيع أن تصل إلى مراد القائل إلا من بعد أن تبذل مجهودا، لأنه صاغ بيانه في لغة دقيقة وأسكن مراده تحت دقائق. ولن تستطيع أن تستكشف هذا المراد إلا إذا حللت هذه الدقائق، وتحليل هذه الدقائق ليس بالأمر الهين، وإنما هو محتاج إلى صبر، إلى وقت، إلى مجهود. وقد جبل الله النفوس على أن الشيء إذا نيل بعد معاناة طلبه من أول وقد جبل الله النفوس كانت بهذا الشيء أحرص، وكانت به أضن، وأن الإنسان الذي يطلب دقائق المعرفة لابد أن يتسلح بالصبر، ولا بد أن يكون مستعدا لبذل المجهود، لأن الإنسان الذي لا يبذل مجهودا لن تقع يده على دقائق ولا على رقائق ولا على معاني نفيسة. كل من طلب شيئا نفيسا، أنا قلت إيه تاني؟ لا بد أن يبذل مجهودا، وهذا المجهود يتكاثر ويتضاعف بمقدار نفاسة هذا الشيء المطلوب. الله الله، ده أنا لو ربيت الأولاد على كده ده أنا بربي حاجة تانية خالص. ده أنا بربيهم على أساس أن القيمة الحقيقية للإنسان على هذا الكوكب هي الصبر على بذل المجهود. الصبر على بذل المجهود ايه؟ المنظم، لانك مجهود بتصل به الى رقائق مدفونة وراء دقائق، لان الصبر انت بتصل به الى ايه؟ الى رقائق. ما هوش صبر واحد ناطح صخرة، ليس صبر ناطح صخرة، وإنما هو صبر منظم، صبر ممنهج، صبر له طريقة. الله، ده أنا حين أكون جيل كهذا. ولذلك إحنا بيقول لك التربية والتعليم والمناهج، المسألة مش تايهة، المسألة لا تنقصها إلا الإرادة الصادقة، وهي مش موجودة. لأن إحنا مثلا في المناهج مثلا بنشيل مثلا صلاح الدين ونحط أبو زيد الهلالي. يا ابويا لسه ابو زيد ما حاربش، لسه ما كسرش رقبة دياب ابن غانم. انت فاهم كلامي؟ انت فاهم المساله مش كده بقى. المساله رأى ضع الجيل امام دقائق نفيسه لا يصل اليها الا بمجهود، ودربه على التضحية بالمجهود، وأن قيمته على هذا الكوكب إنما هي بمقدار ما يبذل من مجهود في إنجاز في إيه؟ في إيه؟ بمقدار إيه؟ تاني؟ ما؟ أشياء نفيسة. الله يا أخويا رب الجيل على كده، ما فيش عاوزين أكثر من هذا. رب الجيل على أن قيمته على هذا الكوكب هي مرهونة بما يبذله من مجهود في إنجاز أشياء نفيسة. يبقى أنت انتهت المسألة، انتهت المسألة، سواء كان معاك أو كان عليك، دي ما تنظرش إليها. أنت بتنظر إلى من ينجز لهذه الأرض إنجازا جيدا، وهكذا. تفهم كلامي؟ فكأن أنا من الذين بتتراحم أمامهم كلمة العلماء وأرى فيها أشياء. أي عبد القاهر عاوز يقول لي يعني إنك أنت دان على أيدي العفاة وشاسع عن كل ند كالبدر أفرط في العلو، دي لن تصل إليها إلا بالصبر ومعرفة دان ومعرفة ما يقابله جد قليل ومعرفة إيه ومعرفة إيه. بيعلمني وبيدربني على بذل المجهود في اللغة، بيدربني على إيه؟ أنا من الصخرة، أنا أنقل بذل المجهود إلى أي شيء آخر، إلى الصناعات، إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى السياسات، إلى ما شئت، إلى ما شئت. لأن الذين عمروا هذه الأرض من المسلمين وغير المسلمين لم يعمروها وهم متكئون على أرائكهم، وإنما عمروها بالصبر إلى آخر. يلا اقرأ.
وهو أن المعنى إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة.
أيوة.
وتحريك الخاطر له والهمة.
شوف حط بقى تخطر تحت بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمة. وخليك ذكي ولاحظ أن العمل ما دام لن ينجلي لك إلا إذا حركت خاطرك وتحريك الهمة في طلبه. لاحظ خليك ذكي ولاحظ أنه لم ينجلي لك إلا بعد كذا، لأن صانعه لم يصنعه إلا بعد مثل ما
بذلت.
فهمت كلامي؟
نعم.
لأن صانعه
لم يصنعه
إلا بعد بذل مجهود ربما كان أكثر من مجهودك المطلوب منك لتصل إلى دقائقه، وهو بالقطع مجهود أكثر. ليه بالقطع؟ لأنك أنت قد تصل إلى دقيقة في دقائق الشعر ثم تترك الشعر بعد هذا المجهود وبعد الوصول إلى الدقيقة، ويأتي من بعدك من يصل إلى دقيقة أخرى، والذي دفن الدقيقتين هو اللسان الصناعة، والذي انت فمن حاجته. أنا علينا أن نقول وربنا هو يتولى الجميع يا رب. يلا.
وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر.
أيوة، هنا بقى درجات. يعني المجهود ده مستويات، فيه صنعة قريبة تحتاج إلى مجهود قريب، وصنعة متوسطة تحتاج إلى مجهود متوسط، وهكذا. جيد. يلا.
وإباؤه أظهر واحتجابه أشد، ومن المركوز في الطبع.
لا تعد العبارة دي يا عصام.
وما كان منه ألطف كانت امتناعه عليك أكثر.
أيوة.
وإباؤه أظهر.
أيوة.
احتجابه أشد.
أيوة. نعم. أما خد بالك، هو هنا بقت بإيه؟ فاهم كلامي؟ أنتوا فاهمين كلامي ولا لا؟ هنا بيقول لك إيه؟ إذا أنت أخذت من الشعر ظاهره ولم تنقر عن خفيه ولم تتعب نفسك للوصول إلى خفيه، تبقى أنت ما أنتش مع الشعر، أنت مع تفاهة متوهم أنها شعر. إنما لابد أن تتعلم. أنا قلت إيه؟ كيف تتجاوز السطح الظاهر إلى البعد الخفي، العمق الخفي؟ كيف بيعلمك الخاء. إنما إذا قلت والله قف نبكي من ذكر حبيبي، يقول لصاحبي قف ويطلب منهم البكاء ويذكر الحبيب والسلام عليكم، لا ده أنت بتقولش شعر، ده أنت بتخرب الشعر، ده أنت بتإيه؟ بتخرب الشعر. وهكذا وهكذا في العلم، وهكذا في كل شيء. عبد القادر من خلال هذه العبارة يقول احذروا العقلية السطحية، لأنها هي التي ستضرب أنوفكم وتحكم عليكم بالتخلف، وتحكم عليكم بالفقر، وتحكم عليكم بالمرض، وتحكم عليكم بأن تعيشوا في ظلمات القهر. احذروا العقلية السطحية، وعليكم أن تتعلموا وتعلموا أجيالكم الشيء الذي يحتاج إلى مجهود، لأنه هو الذي ينقذكم مما أنتم فيه. لو كانت العقول مستنيرة مش هيجي دجال يعبس بها، لا خلاص خلاص. إذا أشرق إذا 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 انبلج الفجر ذهبت الوطاويط. إذا إيه؟ لا لا أظن واضح واضح وضوح الشمس الظاهرة. يعني المجتمعات الأخرى ما يطلعش فيها واحد نصاب يتلاعب به. ها صحيح هم أعدائنا ولاد 66، بس لازم تعرف أنه هو ليقظة العقل عنده صارت العقول مشرقة مشعة بالضياء، فلا يمكن تسمح لدجال يعيش فيه مطلق. اللي بتسمعه لا يمكن المواطن الآخر اليقظ في الشعوب اللي احنا بنلعنها يرضى بسماعه، ولا يمكن أن يجد سفيها يسمعهم ما يسمعنا ما يسمعنا ايه سفهاؤنا. تفهم كلام الله؟ فالحل ما واضح، الحل واضح. يلا فهم كلامي؟ وأنا قلت أكثر من مرة إذا ما كانش العلم تنوير للعقل، أنا مبتدأ زايد وعازر خبر، دي شيء مهمة جدا جدا، بس لابد أن يكون معها إضاءة في العقل. أي ضرب من ضروب المعرفة لابد أن يكون مصحوبا بإضاءة، ولذلك قالوا العلم نور، ما قالوش يعني العلم الفقه نور، لا قالوا العلم نور. العلم أي علم؟ نور، لأن كل حقيقة علمية لابد أن تستطيع أنت أيها المعلم أن تبعث منها ضوءا يضيء ونورا يضيء، هو هكذا. فمن حاجة طب يلا اقرا.
ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا
أرجعنا بقت له، أنا قلت لكم كثيرا جدا وأقول لطلابي أهم ما في عبد القاهر أن يربط المعرفة بالمركوز في الطبع، تتغير. نتجاوز فكر عبد القاهر، ها ها ايه نتجاوز يوم ان تتغير الطباع التي اوحت اليه بسكرته، لان عبد القاهر الذي اوحى اليه بعلمه في هذا الباب خصوصا هو المركوز في الطباع. الاول انس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي. النفس إذا وجدت الشيء في الجمع بين المتباعدات يخرج من موضعه يكون كذا كذا. هنا كم من المركوز؟
ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين.
شفت إزاي؟ ده أظن ديت لا يخالف فيها أحد، وهي ليست في حاجة إلى فلسفة، لأن كل واحد كل يقول لك الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب يقول لك أنا ما حصلتش دلة لما طلعت عيني، مش كده ولا الإنسان الذي إيه؟ ولذلك تلاقي المعرفة ساكنة في نفس الإنسانية مع صرف النظر عن مستوى. عبد القرآن بيقول مركوز في الطباع والآخره وبيحلل لي تعليل بياني. تعليل ايه؟ بس انا طول النهار بسمع الكلام ده. انت كسرت ليه؟ ده انا ما بنتوش. هدمت ليه؟ ده انا ما بنتوش الا لما انقطع قلبي. مش ده بيحصل؟ بس يلا ها مثلا او طفحت الكوته فيه يلا. فهو كده. ولذلك انا بنبسط جدا بحكايه الانسان وجرم صغير انطوى فيه العالم الاكبر، لان انا بلاقي حقائق المعرفه مدفونه في طباع النفس الانسانيه. حقائق الايه؟ المعرفه مدفونه في طباع النفس الانسانيه. كنت يوم بدر في القصر، والقصر اوله كده كانت حتى وانا طالب كان متعب، يعني تخصيص شيء بشيء في تجد تفهمه للطلبة عاوز مجهود. وبعدين وأنا بشتري شاي من السوبر ماركت بقول له عندك ليبتون؟ قال لي ما عنديش إلا ما أعرفش إيه، ما عنديش إلا لقيت هذا القص. أنت قلت إيه يا مولاني؟ قال لي بقول لك ما عنديش إلا ما أعرفش كذا. الله قال سلام، ده القصر اللي بحيرني موجود في أفواه الناس. يبقى إذن أنا طريقي الطريقة السيئة اللي أنا مش قادر. إذن أنا لما أدخل إلى اللغة من مداخل الفطرة، أنا سأجد اللغة في الفطرة وهكذا. يلا.
ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف. وكان
لاحظ يا ولد عصام أن هو الشيء إذا نيل دي تجاوز عبد القاهر فيه حكاية التمثيل. الشيء مطلقا الشيء مطلقا اذا نيل. تمام كلامي؟ تمام. وده من ربط القواعد دي الجزئيه بالكليات. بالايه؟ بالكليات. ايه الكليات؟ ان الشيء اذا نيل. حط بقى هنا ما شئت تحت كلمه الشيء. حط هنا ايه؟ ما شئت تحت كلمه الشيء. الثروة إذا نيل، الوظيفة إذا نيل، النجاح إذا نيل، النصر إذا نيل، الكذا إذا نيل، كل ما تتشوف إليه النفس الإنسانية إذا نيل. ها؟ تفهم كلامي؟ ها؟ تفهم الله؟ حتى كان مثلا يعني في بعض القبائل العربية، ها؟ يقول لك ما يتجوزش بنته للراجل إلا بعد ما يقطع قلبه. تفهم كلامي؟ لا، عشان خاطر تبقى عزيزة علي. شفت كده على طول؟ عشان تبقى إيه؟ عزيزة. لأنه لو نيلة من غير تعب هانت. شفت إزاي؟ يلا
يلا. كان نيله أحلى وبالمزية أولى.
فهم كلامي؟ فأنا أحب دايما من المعلمين والمدرسين ان هم زي ما ده. انا لما بوسع الفكره انا مش مخترع شيء. ده عبد الخير ما ان تكلم سطرين في القضيه الا ووضعها تحت قاعده كليه نفسيه عامه مركوزه في الطباع، وهو ان الشيء مطلقا اذا نيل يكون كذا 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 الى اخره. يلا.
فكان موقعه من النفس اجل والطف، وكانت به أضن وأشغف، ولذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ.
أيوة
كما قال.
أيوة أيوة. إيه برد الماء بقت يا ولد يا ولد يا عصام؟ هو الوصول إلى الدقيقة التي تبحث عنها. وإيه الظمأ يا ولد يا عصام؟ هو شوق النفس المشوقة للعلم إلى هذه الدقيقة. يا سلام يا سلام عليك لو كان شوقك لمعرفة الحقيقة العلمية ظمأ كشوق الظامئ إلى الماء. فإذا ما انكشفت لك الحقيقة العلمية كأنما وضع الماء في فمك. شفت التعبير؟ شفت تجارب العلماء يا ولد يا عصام؟ شفت تجارب أهل العلم وحب العلم والسعي وراء العلم؟ ما فيش بنى المعرفة، ما فيش بناها ناس دجالين ولا منافقين ولا كذابين ولا متآمرين، لا لا، ده لها رجال، ده لها رجال صنعوا وخلقهم الله لملء هذا الفراغ في هذا الوجود، لملء هذا الفراغ في هذا. شوف الكلام، أنا أفهم من هذا أن هذا الرجل كان يعاني هذه المعاناة، وأنه كان يتوق إلى مع أستاذ عبد القاهر. علاقته بالمعرفة غير علاقتك أنت. ليه؟ أنت بتبحث عن معرفة أمامك والمطلوب منك تحصله. عبد القاهر لم يكن أمامه معرفة، وإنما كان المطلوب منه أن يستخرج معرفة. فهم كلامي؟ شوف الفرق الهائل، شوف الفرق الهائل بين بحث وبحث. أنا كل ما في عندي إن أنا أحصل ما بين يدي، ده ما كانش مشكلتي، لأن ما كانش بين يدي علم إلا كما وصف كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء. هذا الرمز، هذه الرموز، هذه الإيماءات، هذه الإشارات عكف عليها هذا الرجل ليبسطها فكرا وقواعد ومعرفة. عكف عليها هذا الصادق على الرموز والإشارات ليبسط منها علما وحقائق وقواعد، فكان يعتريه ما لا يعتريني وما لا يعتريه، لأنه كل ما في الموضوع أن أنا عاوز أحصل الصفحة دي، ماذا قال المصنف، وده اللي قتل عقول. لابد من معرفة ماذا قال المصنف، لأن دي الأرضية العلمية التي دخلت، إذا دخلت باب العلم وأنا خلو منها يبقى أنا كلامي فيها كذاب، زي كلام الكذابين اللي بيتكلموا عن علمائنا وعن ثقافتنا إلى آخره، ما عرفوش. ولكن المطلوب بعد ذلك هو كمان مرة، ولكن المطلوب إيه؟ أن تستشرف نفسي إلى حقيقة غابت عن عيون الآخرين. ومن حقك أن تفعل هذا، بل من واجبك أن تفعل هذا. ما تستصغرش عقلك، ما تستصغرش نفسك، اللي صنع ما هوش غيرك، ما هوش أفضل منك، ربنا ما خلقوش صانع، ربنا خلقه زي ما خلقك، ولكن صبر وجد واجتهد. فأنت بتاخد كل الخطوات عشان تطلع عند الربوة التي تستشرف منها إلى حقيقة غابت عن عيون الناس. حين تراها اكتبها، ولو جاء واحد وقال لك هذا الذي كتبته، تقول له والله قل فيه ما شئت، قل فيه ما شئت، إنما هذا هو الذي اقتنعته. ولذلك سيدنا عمر كان محدث، كان بيعتبر أن الخواطر والأوهام يمكن أن تحولها العقول إلى معارف. يمكن إيه؟ أيوة نعم. يعني أنت الخاطر اللي قائم على الوهم لا تبعده عنك، وإنما حاول أن تقترب منه وأن تحاوره، فقد يغفر. إذا لم يكن هذا الخاطر حقيقة علمية بعد المحاورة، فسيفتح لك باب حقيقة علمية. وأنا شفت الكلام ده 100%، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رفع العبد لا يردهما حتى، وأفضل الآيات التي ترتفع للحق وأفضل الأيادي التي لا يردها صفرا هي أيدي الصادقين من أهل العلم. هي إيه؟ من أهل العلم. فأنت إذا أنا قلت الكلام ده كله عشان يقرأ كده. وهكذا وهكذا. يلا انت فهمت كلامي؟ فالمهم لا لا ده مش زنيلة. انا بقول ان عبد القاهر نظر العلم غير نظري انا، لان انا بانظر في كلام العلماء لأحصله، وغاية غاياتي أنني إذا حصرته أن أستشرف إلى حقيقة غائبة. هو مش كده، ده كل الذي بين يديه ليس علم، وإنما رمز، إيمان، إشارة في خفاء، أو كالإشارة إلى مكان الخبيء كالإشارة إلى مكان الخبيء، كالإشارة إلى مكان الخبيء ليبحث عنه. يعني الوهم قال إن هنا دفينة من دفائن المعرفة. ها الوهم إيه؟ يبقى هنا يبقى حنروح نبحث ونحفر، فقد نجد هذه الدفينة، وربما لا نجد هذه الدفينة، وإحنا حفرنا 100 حفرة ما وجدناش ولا دفينة، نحفر كمان 100، يمكن 101 اللي نجد الدفينة. وهذا هو وهذا هو وهذا هو بناة العلم، بناة المعرفة، وهذا هو إيه. ولذلك أنا كنت في أول حياتي مشوق للكلام ده. أنا أذكر إن أنا كتبت بحث بس ضاع مني، ما نسحبت، وفي نهايته علماؤنا وبناة المعرفة. ها وإيه؟ كيف بنى من بنى؟ لأن المشكلة إن إحنا محلك سر، المشكلة إن إحنا محلك سر، وبصدع من كل حين أسمع إن إحنا بنتبع أحدث النظريات في الـ في الـ في الـ في النقد، أحدث النظريات في السياسة. يا أبويا ما تقوليش بنتبع بقى، أنا مليت منها خالص. يا أبويا بلاش نتبع دي خلاص، التبعية دي سيبنا منها خالص، الاستعمار راح وبقيت التبعية له. إنما أنا أريد أن نخطو خطوة بأيدينا وبعقولنا إلى الأمام، ولن تبنى حضارتنا ولن تبنى بلادنا إلا بهذا الشيء إلى آخره. فكان بناة المعرفة ده شيء. ولذلك كنت أرى أن لو كان الأمر بإيدي كنت في الدراسات العليا أقرر على الطلاب علم اسمه كيف تبنى، كيف بنى العلماء المعرفة، وحطلع له في البلاغة كيف بنى البلاغيون، وطلع له في الفقه كيف بنى الفقهاء، ويبدأ الطالب يشتغل مع البناء مش مع الحفظة وحدها. يلا
ومما قال مناهج علمائنا في بناء المعرفة في الجامعة الإسلامية،
والله ما نعرف عنه شيء. والله ما نعرف عنه. لا مش محاضرة، المحاضرة كانت إيه؟ علماؤنا وتراث الأمم. علماؤنا وتراث الأمم ديت كانت محاضرة، وأصحاب النادي طبعوها وأنا ما شفتهاش، وبعدين واحد طبعها ووزعها على طلاب العلم. هو الآن على فكرة بالمناسبة علماؤنا وتراث الأمم طلعت الوعي الإسلامي في إصدارها الأخير ده، يعني طلعته كتاب كتيب من كتيبات المجلة مع كتاب كتيب تاني اسمه إيه؟ القوس العذراء وقراءة التراث. لأنك أنت لما تشوف علماؤنا وتراث الأمم والقوس العذراء وقراءة التراث وعلماؤنا وبناة المعرفة، تجد هذه الثلاثة بتعالج هما واحدة. تجد إيه؟
هذه الثلاثة.
نعم. بس هو كان الشيخ كده من مشايخ الكويسين كان قال إن هو عنده نسخة شريفة. أظن كان الشيخ أسامة قال إن هو عنده نسخة من البناء.
قال
إن
هو حصل على المشايخ.
أيوة. هم دولت الأمثال الواضحة في بناء المعرفة. في بناء هم دول الأمثال الواضحة في بناء المعرفة. نعم. والله كويس. يلا اقرا الصور.
ولذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ.
أنا طبعا حكيت برد الماء على الظمأ دي اللي خلتني أتكلم، لأن أصل العالم ما بيكتبش من تحت لسانه، إنما بيكتب من الذي قبل لسانه. يعني يكتب ما وجد وما أحس. هو لما يقول برد الماء على الظمأ لأنه عانى معاناة ذكرته ببرد الماء على الظمأ. يلا
كما قال وهن ينبذن من قول يصيبن به.
أيوة.
مواقع الماء من ذي الغلة الصادق.
نعم.
وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه وتقدم المطالبة من النفس به. فإن قلت فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية.
أيوة شفت بقى اللطيفة. شفت بقى اللطيفة. احنا طبعا يعني أنا مع الذين يرون أن الشعر والأدب إذا لم يكن فيه إلا المعاني الظاهرة فما أغنانا عنه. فما لا شك في هذا. إنما لابد أن يكون فيه أشياء لا تصيبها العقول إلا منهم. لا تصيبها العقول إلا منهم. بشرط في هنا خط أحمر. بشرط أن نفرق بين المعاني الدقيقة الرائعة البعيدة المنال التي يعبر عنها اللقن الفطن الذكي بلغة تحتاج إلى مجهود. الفرق بين هذا وبين التعقيد وبين التعقيد الذي هو إغماض المعاني عن عمد. الذي هو إغماض المعاني عن عمد. فعبد القاهر أعجبني لما استدرك، لأنه في الأول قال إذا شيء إذا نيل إلى آخره. طب يا سيدي وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمي حي أبوه يقارب، ما هو ده لا ينال إلا بعد مكابدة. لا، ليس هذا المراد. المراد إنك بتبذل مجهود لتستكشف معاني نبيلة، مش بتبذل مجهود وبتبذل مجهود في لغة مستقيمة في لغة سوية، ولكن استقامتها واستواءها لا يعني سطحية دلالاتها، وإنما يعني استقامة لأن وراءها معاني لا 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 تصل إليها إلا بعد هذا المجهود. إلا بعد هذا المجهود. فالشعر الممدوح هو اللغة السوية المستقيمة التي تتضمن معاني نبيلة وخفية لم يعمل المتكلم إلى إخفائها، وإنما لأنها بطبيعتها ذات خفاء فهي محتاجة إلى مجهود. فده موضوع أعجبني جدا في حكاية الفرق بين الحالتين. يلا.
فإن قلت فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى غموضا مشرفا له وزائدا في فضل.
لاحظ أنه إلى الآن ما جابش أمثلة ولا شواهد. لأنه بيعطيك قاعدة علمية عامة. ملاش شواهد. أي شعر جيد عالي فيه دفائن لا يمكن أن تصل إليها إلا بهذا المجهود. يلا.
وهذا خلاف ما عليه الناس، ألا تراهم قالوا إن خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه.
ده داخل في الاعتراض. إن أنت بتقول يعني ما احتاج لمجهود. يبقى قول الناس ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه، ده يبقى كلام غلط. لأن معناه إلى قلبك يسبق لفظه إلى سمعك إذا كان لا يحتاج إلى مجهود إلا مجرد السماع. إلا إيه؟ مجرد السماع. هو الآن ولذلك دائما أنا بأغتبط حين أجد العالم يعترض اعتراضا قويا على القاعدة التي وضعها. شفت ازاي؟ ها حين ايه؟ اي جيد جيد، لانه مؤمن بهذه القاعده ويريد ان يوجه اليها ضربات قاتله، ويريد ايه؟ فاذا صمدت مع هذه الضربات القاتله ابقاها للناس وصارت علما جليلا، والا فالتزم الى الجحيم. يلا يا
فالجواب اني لم ارد هذا الحد من
ولذلك لم يكتبوا في كتبهم الا ما راوا سداده وسلامته وصحته، لانهم لا يريدون خداع الاجيال ولا يريدون افساد عقول الاجيال، وانما يريدون توجيه الاجيال الى حقائق علميه يقينيه ثابته، الى حقائق علميه يقينيه ثابته. فدا طريقة أهل العلم الجيدة التي أنا مؤمن بها والتي أحب أن تكون من طرائقنا جميعا، اللي هو تمحيص الفكرة إلى أقصى غايات التمحيص ثم طرحها للأجيال، لأن الأجيال دي لما أنت تطرح على عقولها فكرا فاسدا زي ما تكون وكلتها طعام فاسد، لأن لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين البطون الموجوعة والعقول المفسودة، وهكذا. فدي أمانات، دي أمانات أهل العلم، أمانات أهل العلم وحرصهم على عقول الأجيال التي يخاطبونها، لأنهم يعرفون أن هذا الجيل الصغير هو الذي سيحمل الأرض والعرض يوما ما وسيؤول إليه الأمر يوما ما، فلابد أن يقدم إليه كل ما ينفعه بصدق شديد وبتجرد شديد وبإخلاص شديد. أنت فاهم كلامي؟ هو هذا هو الطريق. يلا.
فالجواب إني لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب.
نعم.
وإنما أردت القدر الذي يحتاج إليه في نحو قوله. أيوة. فإن المسك بعض دم الغزال.
أيوة.
وقوله وما التأنيث لاسم الشمس.
يعني إن المسك بعض دم الغزال اللي هو احتجاج وتصحيح. اللي هو ايه؟
احتجاج وتصحيح
لما زعمه من ان المذكور فاق الانام وهو منه، احتجاج وتصحيح بان المذكور فاق الانام وهو منه، وانك انت امام دعوه توشك العقول ان تخالفك فيها او ان ترفضها، لانك زعمت انه فاق الانام وهو منه. وحكيت أن يفوق الإنسان جنسه أو أن يفوق الشيء جنسه وأن يخرج عن جنسه وهو من هذا الجنس، المسألة ما هيش مستساغة. فالشاعر بفطنة شديدة احتج لدعوة وقال إن المسك، إذا أنا أريد هذا، عبد القادر يقول أنا أريد هذا، وما التأنيس لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر لله، يعني أن التأنيس من حيث هو تأنيس لا يكسب معنى، وأن التذكير من حيث هو تذكير لا يكسب معنى، وإنما المعنى يكون في الإنسان. فقد يكون المؤنث أفضل من المذكر، وهذه معاني، دي معاني جيدة، معاني جيدة. وما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يلا يعني هو عاوز يقول يا ناس ابعدوا عن ألفاظ اللغة، ابعدوا القيم الإنسانية عن الدلالات اللغوية، يعني لا تجعلوا التأنيس رمزا للوهن والضعف ولا التذكير رمزا للقوة والصلابة، لا ابعد هذا، لا بدليل أن الشمس وأن الهلال وأن والهلال يستمد وهكذا وهكذا. يلا.
وقول النابغة فإنك كالليل الذي هو مدري وإن خلت أن المنتأى عنك.
لاحظ أن البد هو قال فيه لا يمدح به إلا ملك، لا يمدح به، لأن ما فيش واحد في الدنيا يقال له إنك كالليل الذي هو مدرك، لأنه أراد أنني حيثما هربت وذهبت فأي مهرب وأي مذهب سأجد رجالك هناك يحملوني إليك. هذه معنى فإنك كالليل الذي وانخرت أن المنتهى عنك وسوء. ولذلك قالوا كان النابغة مداح للملوك. كان إيه؟
النابغة مداح
للملوك. وزهير كان مداح للسوقة، لأن السوقة في كلام العرب وصف لما هو دون الملك، يعني رئيس الوزراء سوقة. فهم كلامي؟ وذلك إيه؟ أنا بضحك ليه؟ لأن مش فاكر مين الأصمع ولا مين قال لو ضرب زهير 100 عصا على قدمي ليقول فإنك كالليل الذي هو مدرك لا تطوع أن يقولها، يعني إلسانه ما خدش على كده، خياله ما فيش المعنى ده. هو رجل بيمدح الناس الكويسين، هو هارم والحارس وابن حسن الفزاري اللي هو القصيدة الجليلة جدا، يعني هم اعتبروا معلقة زهير ابن أم أوفى، وأنا أحب صح القلب عن سنة وأبصر باطل لأنها قوية جدا إلى آخر إلى آخر. يلا
وقوله رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في
فدائما. ولذلك كل الكتب القديمة لما تذكر شيئا من محاسن التشبيه لا يمكن أن تترك فإنك وقول النابغة أيضا وهو أقوى هذا لأنه من مداح الملوك فإنك شمس إذا طلعت هذا ينبح به إلا ملك يلا. ولذلك أنا لما قرأت كلام الأوائل عن أن النابغة هو أشعر من زهير، أنا طبعا كنت أحب زهير، وطبعا لما كان زهير بقت في 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 أمثاله وحكمه التي في المعلقة وحديثه عن الآخرة وإيمانه بالبعث وإلى آخره، فكانت الحاجات كلها بتخليني أميل إلى زهير. إنما لما قرأت هذا ووعيت وأدركت أن النابغة هو الشاعر الذي يأتي بعد امرئ القيس، بل الذي يأتي في قدمه، والذي يزاحم شعره شعر امرئ القيس أحيانا كثيرا، والذي معهما الأعشى، لأن الأعشى هذا داهية من دواء الشعر، بس بقت اللي أبعده عن الناس أشياء كثيرة في 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 في, في الشعر. يلا.
وقول النابغة فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، وقوله فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب.
أيوة نعم.
وقول البحتري ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونه.
يا سلام يا سلام عليك يا أبا عبادة، جليلة جدا الشطر الأخير ده، اقرأ ثانية ودي عصام. وللسيف
حد حين يسطو ورونه.
يا سلام ضحوك وهو يروع، ايه اللي بيروح هنا في الشطر الثاني؟ لا ايه اللي بيروح في السيف؟ الحد والضحوك الرونق. فهو قال يضحوك وهو يروع، ضحوك وهو يروع، ده معنى غريب، ما هو لازم انت تعيش مع المعنى عشان تشوف انت قيمة المعنى وقيمة الشعر. ضحوك الى الابطال، ها مش إلى المقاتلين، لا إلى الإيه؟ وهو يروعه وبعدين يأتي بهذا الشاهد أو يأتي بهذا المشبه به بهذه الصفة العجيبة جدا، وهو أنه سيف له حد يروع وله رونق يعجب، وله رونق يعجب. يلا.
وقول امرئ القيس بمنجرد قيد الأوابد هيكلي.
أيوة نعم.
وقول ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام.
نعم بدك في كلام كثير جدا جدا البيت الأخير ده. أيوة يلا.
فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصدر.
أيوة أيوة.
لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه.
أيوة.
وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه. ثم ما كل فكر
لا انتظر على يرجع تاني. ثم إنك تعلم، ثم إنك تعلم،
إنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصدر.
جيد جيد جدا جدا جيد جدا جدا. كالايه؟
كالايه؟ كالجوهر في الصدر.
كمان مره كالايه؟
كالجوهر في الصدر.
والجوهر بقى اذا الصدفه دي اذا لم تكن في يد صناع واراد ان يصل منها الى الجوهره، من الصدفه الى الجوهره، سيدمر الصدفه والجوهره. فانت مع دقائق الشعر كالصانع الذي يحاول أن يكشف بدقة شديدة وبوعي شديد الصدفة عن الجوهرة، الصدفة عن الجوهرة. فشفت عبد القادر بنبي بالمثال ده إلى أنك أنت يا دارس الشعر احذر أنك أنت تخبط الشعر بعقلك، احذر أنك أنت إيه؟ شعر بعقلك، وإنما أنت تتعامل مع جواهر ولآلي معاني تحت كلمات هي كالأصداف. فإذا لم تكن بصيرا بكشف الصدفة عن الجوهرة فأفسدت الشعر. ده كلام جيد جدا، كلام بيعلمك طريقة فهم وتحليل. يلا.
فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف.
ولذلك أنا بعتبر أن أهل العلم الصادقين ربنا سبحانه وتعالى أودع في لغتهم التي يعبرون بها عن العلم أشياء هي من جوهر العلم. أودع في لغتهم التي يعبرون بها عن العلم أشياء هي من جوهر العلم، لأن هم صدقوا فأعطاهم زي ما قلت أنا لا يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. حط ده بقت بجوار زعيط اللي بيدخل يعبر عن الشعر يشرح الشعر باللغة العامية. حط ده بقت بجوار إيه؟ زعيط ها؟ ومعيط الذي يتكلم عن الشعر ولذلك أنا من المؤمنين لأن الطريق غير غائب، الطريق واضح، والخطأ اللي احنا فيه واضح، والباطل اللي احنا فيه واضح، ولكن تنقصنا إرادة العمل الصالح. إرادة ايه؟ العمل الصالح. يلا.
فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه.
أيوة.
وكالعزيز المحتجب
هو وكأنه أراد المعنى اللي أنا قلت لما قال إيه؟ لا يبرز
لك إلا بعد أن تشقه عنه.
إيه؟ طب أنت هو أنت بتشق صدفة عن جوهرة؟ ما أنت بتعمل إيه؟ أنت بتشق خفي المباني عن دقيق المعاني. انت بت ايه؟
بشق خفية المباني عن دقيق المعاني. بس
هي كده اشتاق، دي شغلتك، دي شغلتك. انما هتستحمر بقى تقول ده شعر سطحي وده شعر جنسي وشعر شبقي ولذلك انا ما شفتش انا في حياتي دي قرأت من القدح في علوم الأمة وفي شعر الأمة وفي علماء الأمة أشياء عجيبة جدا جدا، ولكنها ولذلك الحملة الموجودة الآن ديت ما بتأثرش عندي مطلقا، لأني رأيت حملات لا نهاية لها ولأن الحملة دي بتعلن انتمائها لهذه الحملات القديمة وأن رجال الإصلاح معروفين زي فلان وفلان إلى آخره. بعتبر أن ده لا يزعجني. لماذا؟ لأن أنا شفت ما هو أبشع. ها؟ ما هو إيه؟ أبشع. ولذلك كل ما اسمع زعيط ولا معيط بيتكلم افتكر قول الشاعر كناطحي صخره الوعل ده غبي واحمق. غبي وايه واحمق بينطح في الصخره فكسر قرنه المسكين والصخره زمان. بس فيلا.
وكان عزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه.
ده أحلى من الذي مضى. عزيز المحتجب ده حاجة عجيبة جدا. المعنى عند عبد القاهر عزيز محتجب أستاره هي هذه اللغة. وأنك لن ترى وجه هذا العزيز إلا إذا استأذنت، يعني تعاملت مع هذه الأستار التي هي اللغة أحسن تعامل حتى يبرز لك وجه هذا العزيز. هذا شغل العلماء. يلا.
ثم ما كل فكر يهتدى إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه.
أيوة ده هنا بقى انتقل لمين؟ للسادة اللي هم عاوزين يوصلوا للعزيز المحتجب، والسادة اللي هم عاوزين يوصلوا للجوهرة التي في الصدف. مش كل واحد هيستطيع أن يزيل الصدفة وأن يحفظ الجوهرة، ولا كل واحد هيؤذن له حتى يدخل على العزيز المحتجب. لا، ده هنا فرازة مهمة جدا جدا جدا. دي لها رجال هدوا إليها ودلوا عليها، هدوا إليها ودلوا عليها وفتح الباب بينهم وبينها. اللي هم مين؟ مش عباقرة، مش ناس نامت وقامت لقت نفسها تعرف، إنما الذين انقطعوا وصبروا وصبروا وصدقوا وأخلصوا. شفتهم كاملة؟ هو الآن بدأ عبد القاهر بقت إيه؟ يطرد اللي على الباب، الأدعياء يطردوا عن يطرد عن الحق النفيس الرائع الأدعياء. اقرأ ودي عصام.
فما كل أحد يفلح في شق الصدفة.
أنت مش كل واحد هنا بوابة ما بيدخلهاش إلا البارع في
شق
الصدفة. إلا ليه؟ ده إذن، ما لا فيه واسطة ولا فيه كرت جواز دخول. لا يلا.
فما كل أحد يفلح في شق الصدفة ويكون في ذلك من أهل المعرفة.
أيوة.
كما ليس كل من دنا من أبواب الملوك فتحت له.
يا سلام. نعم.
وكان من النفر البيض الذين إذا اعتزوا.
ده جليلة جدا جدا. نفر البيض الذين إذا اعتزوا.
وهاب رجال حلقة الباب قعقع.
الله، انتوا عارفين معنى؟ يعني فيه نفر معروفين، فيه رجال كرام معروفين، إذا وقفوا على باب الملوك وهاب الناس حلقة باب الملوك قعقعهم وفتحت لهم الأبواب. فهم كلامي؟ وإيه؟ مين بقت اللي يؤذن له في انت فاهم؟ لو ان عبد الخير عاش في زمان وعرف ان ابواب الملوك لا يدخلها الا اياه ما كانش قال الكلام ده. فاهم كلامي؟ حتى المعاني النبيله راحت في الارض. ها؟ حتى الايه؟ ده بالعكس، دلوقتي النفر البيض لو راحوا يمكن يباتوا في المعتقد. انت فاهم كلامي؟ وما يدخلش الا مين؟ انت الجليل من السوق. وانت الزك عبد الخير لو بعث حيغير اشياء كثيره. لا، لان كتابه الكاتب هي بنت زمانه. انا من المؤمنين بأن اللي بيوجه القلم في يد الكاتب هو الزمان الذي يعيش في هذا الكاتب، هو الذي الزمان الذي يعيش في هذا الكاتب. فكان عبد القاهر في زمانه أبواب الملوك تفتح البيض للسادة الأشراف، للسادة الأشراف أهل المروءة، أهل النجدة، أهل العقل، أهل الحكمة، أهل العطاء. ولذلك مثلا خد بالك معي الشيء سيذكر، أنا لما قرأت فقط أن سيد الشعراء مين؟
مروق القدس،
فراقني جدا وانتشيت لأن سيد شعرائنا ملك. تفهم كلامي؟ أن إيه؟ أن مين؟ سيد الشعراء مين؟ ملك وابن ملك. الله عجيب، كيف اجتمع الملك مع سيادة، كيف اجتمع السيادة في الناس مع سيادة الشعب؟ لأن قومي من الزمن البعيد لا يسودون إلا من سوده عقله وسوده عطاؤه وسوده نبوه. وبعدين أبص ألاقي اللي بعد كده سيد الشعراء في العصر العباسي مين؟ وبرضك كان تفهم كلامي؟ يلا تفهم كلامي ولا؟ فديت مش حاجات في التاريخ ما جاتش صدفة، يعني ما جاتش التاريخ ما فيهاش، ما فيش عشوائيات. ده هي أمة لا تسود إلا من سوده عقله وفكره وقيمته. هتقول إذا مرة القس كان بتاع بيخبط على الناس في بيوتها والكلام ده، أقول لك ما انتش فاهم شعره، أنت ما انتش فاهم شعر ابن القيس. لم يكن داعرا، لأنه لما حمل اللواء وحارب بني أسد حاربت معه جموع الكندة وجموع تميم، وهم أفضل العرب وأشرفهم. وما كان للعرب أن يحمي أن 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 ينصروا داعرا. لا لا، ليش هذا من أخلاقي؟ أقول تم كلام. وذلك التاريخ عود محتاج لصياغة جديدة، ومحتاج إن إحنا نقرأه بعقل آخر.
من النفر البيض الذين
إذا من النفر البيض الذين إذا اعتزوا، دي حد تحتك يا عبد القاهر بتاعت زمانك، واعمل معروف ما تحملناش الهم. لأنك أنت لما أنت تقول لي إن 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 باب السادة كان لا يفتح إلا للسادة الذين هم في درجتهم من العقل والحكمة والسيادة، أنت بتغمني يا سيدنا، أنت بت إيه؟ بتغمني يا سيدنا لما بقيت زمانك على زماني. ولذلك أنا بأجد إن إحنا إن إحنا في تراجع. هم بيقولوا إن إحنا عاوزين نعيش الماضي، يا ليت هو إحنا عارفين نعيشه، هو إحنا عارفين نعيشه، فهمت؟ وإحنا عارفين نعيشه. كان آباؤنا لا يسودون إلا من سوده عقله وفكره وحكمته. وقلت لكم أنا سيد شعرائنا هو سيد قومنا، سيد إيه؟ في الجاهلية وفي الإسلام. يلا.
من النفر البيض الذين إذا اعتزوا وهاب رجال حلقة الباب قعقعوا، أو كما قال تفتح أبواب الملوك.
تفتح ولا تفتحوا؟ يلا زي بعض.
تفتح أبواب الملوك لوجهه بغير حجاب دونه أو تملقه.
برضك لسه أبواب الملوك ما بتفتحش إلا إلا لكرام الناس. لاحظ 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 هذا المعنى النبيل، هذا المعنى الاجتماعي، هذا المعنى السياسي. قل فيه ما شئت، لا تزال أبواب الملوك لا تفتح إلا لكرام الناس، مش الدجالين، مش المنافقين، مش الكذابين، مش الرقصين. تبين كلام الله؟ فربنا سلم. يلا.
وأما التعقيد فإنما كان مذموما لأجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة.
أيوة عظيم عظيم جدا يا أبو. التعقيد ملوش علاقة باللنا فيه خالص. أنا مع معاني طبق ومع ومع إلى آخر ما قلناه، إنما ده صاحب البيان لم يعرف كيف يجري اللغة على معانيه التي وجدها، كيف يجري اللغة وينظمها ويحسن رصفها حتى تقع على حق معانيه. وينظمها ويحسن ايه حتى تقع الحق معني. ده التعقيد، ده التعقيد. يلا.
حتى احتاج السامع الى ان يطلب المعنى بالحيله.
نعم.
ويسعى اليه من غير الطريق.
هنا بقت ما هوش الماهر في 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 صدقه، في شق صدقه، ولا هوش الماهر في في الوصول الى اخره، انما ده عاوز حيل، يعني ده عاوز ايه، ده عاوز عاوز حيل حيل. يلا.
كقوله ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامله.
أيوها.
وإنما ذم هذا الجنس لأنه أحوج.
أنا هقول لكم على شيء لو سألتوني عنه مش هقدر أجاوب. هذه الشواهد التي يسوقها العلماء للشعر الفاسد أنا لا أقف عندها. أنا إيه؟ إيه لما تقول لي والله إيه فساده، أقول لك هو فاسد وخلطت المسألة. لأن علي بن عبد العزيز الرائع المسكوت عنه وعن علمه وعن تفوقه وعن تزوقه، الذي أزعم أنه من أزاق عبد القاهر رحيق البيان، ها؟
من أزاق عبد القاهر رحيق.
لا شك وعلي بن عبد العزيز. أنت تقول لي والله أنا كنت قريت الوساطة لزمان. يا سيدي والله ما عرفت عنها شيئا. ده كان يوصي ويقول يعني إيه، لا تطل النظر في الكلام الفاسد، لأن فساد الكلام أجرى إلى الطباع من صحيح الكلام. فأنا يعني ما يلا.
وإنما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثل
جاي جدا يا ودع عصام، حط خط واعرف، ارجع للقاعدة الأم. عبد القادر يقول إن الجهد المبذول لابد أن يكون معادلا للمعنى الموجود، فإذا كان المعنى الموجود خفيف الوزن والجهد المبذول ثقيل الوزن يبقى شعر فاسد. إنما لابد أن يكون لابد أن يكون أن تكون الوديعة التي أودعها الشاعر في بيانه تستحق هذا، تستحق هذا. يلا هاي. إنما هو مثلا ما مشتوف في الناس إذا ما لك، يعني هو يعني ما فيش زيه إلا فلان اللي هو خال. طب ودعوز اللف والدوران ده يا شيخ يا فرنسا، ها؟ دعوز اللف والدوران ده ما فيش زيه إلا مالك هو وقت. ولذلك أنا معتقد طبعا فرزق كان لا يعجزه، يعني فرزق ما هو حتى أعجبني المبرر لما بيقول إيه يا أخي تندهش إزاي يخرج وما نسلوه في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه من الصدر الذي يقول والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجهد بيننا. ازاي دول الاثنين يجتمعان ده في لسان واحد، ها؟ ازاي دول ايه
يجتمعان.
وكذلك جيد ابو تمام البحتوري كان رائعا في فهم الشعر، ما كانش شاعر فقط انما كان من احسن الناس علما بالشعر، لما قال جيده افضل من جيد ورديئي. انبسطت انا جدا بالبحتري لما حكم الحكم ده، قال الخيبه بتاعتي احسن من الخيبه بتاعتي، انما العظمه بتاعته وهكذا وهكذا. فكان فالفرزدق ما كانش يعجزه هذا. ولذلك انا بقت حبيت اتفلسف يوما ما وقلت ان هو كان سيء الراي في بني اميه اللي هو ايه؟ الفرزدق طبعا كان ما هو بتاع هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العنا، كان بيغص مع مين؟ بنو أمية، وهو الذي دخل على معاوية وسل سيفه عليه وهو ومعاوية أمير المؤمنين وقال له والله لا يعصمك من هذا السيف إلا أنك أمير المؤمنين. ده حاجة بسيطة جدا جدا. وهو إن معاوية كان أعطى واحد من قوم الفرس ده شيئا ثم رده، يعني حاجة بسيطة سبب بسيط إلى آخره. فكان الفرس ده تميم، أنا في التميم كلها كانت في أنف الفرس ده. ها ها أنا قلت إيه؟
أنا
كلها هكذا هكذا هكذا. يلا يلا طب ما رأيتوش ليه أنت يا فرس ولا حسنت؟ لا خلي الناس تقول أبو أمي حيون أبوه اللي هو هشام ابن فلان ابن فلان ينعل أبوه كله. يلا يلا يلا.
وإنما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله، وكدك بسوء الدلالة، وأودع لك في قالب غير مستو ولا مملس بل خشن مدرس.
أي تعال شفت التعبير الوسط الحرب.
نعم.
اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللغة 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 المستوية الملساء الجيدة. يلا.
حتى إذا رمت إخراجه منه عسر عليك.
نعم.
وإذا خرج خرج مشوه الصورة ناقص الحسن.
نعم.
هذا وإنما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى وأنسا به وسرورا بالوقوف عليه إذا كان لذلك أهلا.
نعم.
فأما إذا كنت معه كالغائص في البحر يحتمل المشقة العظيمة ويخاطر بالروح ثم يخرج الفرز.
انتبهان يعني مجهود له ثمن. يعني الشاعر المحترم هو الذي يحترم مجهوده ويجعلك تبذل مجهودا له ثمن له قيمة. إنما تعمل زي الغائص اللي طلع روحه وبعدين يطلع بشوط خرز حرام. يلا.
فالأمر بالضبط.
يعني أنا أعتقد أن دي كلها تصبح أن تكون أفكار عامة وأصول عامة في تذوق الشعر ودراسة الشعر ودراسة الشعر، وأن الشاعر الجيد هو الذي يبطن معاني في باطن شعره وتكون معاني نبيلة، معاني كالجوهر في الصدف إلى آخر. إنما يبطن معاني لا قيمة لها. فيعني يلا.
فالأمر بالضد مما بدأت به، ولذلك كان أحق أصناف التعقد بالذم ما يتعبه ثم لا يجدي عليك ويؤرقك ثم لا يورق لك.
أيوة.
وما سبيله سبيل البخيل الذي يدعوه لؤم في نفسه.
يلا خلص بقى تكمل بقى خلص واكتفي بحساء كم دلوقت. يلا خلص بكفيها كده عشان خاطر شايف البلد عاوزة اريح شوي. ربنا معكم إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي إن شاء الله إن شاء الله كتب الله لنا ذلك نلتقي الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله. هو أنت أخذت الكلام هنا؟
لا يا سيد.
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
متواجد في الجامعة.